الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا لا يزال في جريان الوصول في بعض الأضرار، وقد ذكر المصنف رحمه الله عليه أن البحث تارة يكون ثبوتيا وأخرى إثباتيا. أما من الناحية الثبوتية فهناك اتجاهان: اتجاه يقول بإمكان إجراء الأصول النافية للتكليف كالبراءة مثلا في جميع الأطراف، واتجاه يقول لا، أن إجراء الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى مثلا الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيحة مثلا أو قبيح. فبناء على إمكان إجراء الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف الذي التزم به الشهيد الصادر، يمكن إجراء الأصول النافية في بعض الأطراف، فإن البراءة إذا جاز إجراها في هذا الطرف وفي ذاك، إذن يجوز إجراها في طرف واحد. وهذا البحث لا معنى له، يعني بناء على مسلك السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه. وأما على المسلك الثاني الذي قال باستحالة إجراء الأصول النافية للتكليف كالبراءة في جميع الأطراف، فالسيد الشهيد رحمة الله عليه قال ينبغي أيضا أنه أن نستثني قسم، وهو القسم الذي يعني تبناه صنف أو اتجاه الذي تبناه المحقق النين عليكم السلام رحمة الله، باعتبار أنه مرة نقول أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرتان، بحيث يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ومرة أنه نقول لا، العلم الإجمالي لا يورث التنجيز، وإنما الذي ينجز الأطراف هو خلو أطراف من المؤمن، وذلك بعد إجراء الأصول النافية في جميع الأطراف ومن ثم تعارضها ومن ثم تساقطها، فإذا خلت الأطراف من المؤمن كانت منجزة. هذه كلها الأبحاث قد تقدمت فيها دروس الماضي. فإذا خلت طرف من المؤمن كان منجزا. بناء على هذا الذي التزم به المحقق النائيني رحمة الله عليه، بمعنى أنه العلم الإجمالي لا تجب معه الموافقة القطعية، العلم الإجمالي غاية ما يورد هو حرمة المخالفة القطعية. إذا كان كذلك فيمكن مخالفته احتمالا، وذلك بإجراء بعض الأصول، إجراء الأصول النافية في بعض الأطراف. بعد هذا تطرق المصنف رحمة الله عليه إلى مبنى أنه يعني التزم به المحقق العراقي، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. هذا الرأي الذي يقول بأن العلم الإجمالي علة التنجيز يعني منتهى إلى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية لأنك تعلم إجمالا بوجود نجس في البين، وحرمة المخالفة القطعية باعتبار أنه هناك نجس في البين قد اشتغلت الذمة به، أو وجوب قد اشتغلت الذمة به. فكيف أنه تترك بعض الأطراف؟ إذا تركت بعض الأطراف، إذا تركت صلاة الظهر وصليت صلاة الجمعة، لم تتيقن بفراغ ذمتك. والقاعدة تقول أن الذمة إذا اشتغلت يقينا فلا بد من الفراغ منها يقينا، أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا تقريبا ملخص ما تقدم في الدروس الماضية وفي الدرس الماضي. والمصنف رحمة الله عليه يريد أن يقرر يعني في بداية هذا المبحث بأن النزاع في كون العلم الإجمالي، طبعا بعد الاتفاق على أن العلم الإجمالي يستلزم حرمة المخالفة القطعية، أن النزاع في كون العلم الإجمالي هل يستوجب الموافقة القطعية، ومعنى أنه يستوجب الموافقة القطعية أنه لا يجوز إجراء الأصل النافي في بعض الأطراف، لأنه إذا أجريناه في بعض الأطراف بعد ما تصير موافقة قطعية، وإنما موافقة احتمالية. هذا النزاع إنما يكون بهذا اللحاظ، للحاظ أنه إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز على ما ذهب إليه المحقق العراقي، فنسأل المحقق العراقي هل أنه يجوز إجراء الأصل العملي الشرعي، البراءة الشرعية مثلا في طرف من هذه الأطراف؟ طبعا المحقق العراقي لا يرضى، لأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، يعني بحد العلم الإجمالي عند المحقق العراقي كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي بأن هذا بالخصوص حرام، وبالتالي لا يصح إجراء البراءة عن هذا الذي أعلم يقينا بحرمته، كذلك أنه في حال التردد والإجمال، أنه العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من ناحية التنجيز يكون علة تامة للتنجيز. غايته الفرق بينهما في إيش؟ أن العلم التفصيلي يحكي حكاية واضحة عن معلومه، والعلم الإجمالي يحكي حكاية مبهمة غامضة عن معلومه. وغموض الحكاية، إجمال الحكاية لا ترفع التنجيز، يعني يبقى أنه هذا علة تامة للتنجيز. يعني يمكن أن يشار إلى أن هناك منجز في هذه الدائرة، الدائرة التي تشتمل على طرفين، على صلاة الظهر وصلاة الجمعة. في هذه الدائرة هناك منجز حتمان، هذا المنجز لا يرضى الشارع بتركه. هكذا ذكر المحقق العراقي رحمة الله عليه، وقال أن المنجز هو الفرد، خلافا للمحقق النائي رحمه الله الذي قال بأن المنجز هو إيش؟ هو الجامع وليس الفرد، على الخلاف الذي تقار في الدروس الماضية. فالمحقق العراقي يقول إذن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من هذه الناحية علة تامة للتنجيز، وإذا كان علة تامة للتنجيز فكما لا تجوز المخالفة القطعية كذلك أنه تجب الموافقة القطعية. هنا بحث في الحقيقة سوف يعني نأتي على ذكره بعد قليل إن شاء الله، بس نقرأ العبارة عن النزاع. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لمعلولها، اللي هو رأي من؟ رأي المحقق العراقي. يستدعي عقلا، لماذا يستدعي عقلا؟ لأنه المعلوم لا ينفك عن المعلول لا ينفك عن معلول عن علته، فكما أن المعلول لا يتخلف عن علته فكذلك أنه تنجيز العلم لا ينفك عن العلم. ولهذا قد اشتهر عند الأصوليين في لسان الأصوليين شهرة عظيمة جدا على أن الحجية ثابتة للقاطع إما بنحو الذاتي أو بنحو اللازم، وسواء كان بنحو الذاتي أو بنحو اللازم أن الحجية لا تنفك عن القاطع. هذا المعنى الحجية معنى التنجيز يعني والتعبير. فإذا كانت الحجية لازمة للقاطع وهي لا تنفك عن القطع، المحقق العراقي يقول هذا القطع سواء كان قطعا تفصيليا أو قطعا إجماليا. هذا المعنى، هذا على الخلاف يعني بينه وبين غير المحقق العراقي. يقول هل يستدعي عقلا، ومرد البحث في ذلك ينزع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا، لأن العقل هو الذي يحكم بحجية القطع، لا يمكن أن يقال بأن الشارع هو الذي يحكم بحجية القطع. يعني إذا قلنا بأن الشارع هو الذي اعتبر القطع حجة، زين أنه هذا الذي حكم به الشارع مقطوع به أو غير مقطوع به. عندما قال الشارع طبعا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام بين قوسين القطع حجة، وجيد هذه الرواية مقطوع بها أو غير مقطوع بها؟ إذا تقول مقطوع بها هم نأتي بأنه هذا قطع حجة أو ليس بحجة. لا يمكن أن تكون حجية القطع هي حجية اعتبارية، وإنما حجية القطع هي حجية ذاتية أو لازم، هي حجية عقلية يعني بنهاية المطاف. هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزان أو منجزان على نحو استدعاء العلة لمعلولها، يعني بحيث أنه ما تتخلف، وإنما قال على نحو يعني من قبيل استدعاء العلة لمعلولها، لأنه هناك فارق بين يعني كأنه انبثاق التنجيز من القطع عن انبثاق المعلوم من العلة. المعلوم من العلة يعني كأنه هناك يوجد هناك وجودان، وجود المعلول ووجود العلة، كما الله سبحانه وتعالى وعالم الإمكان، الله وجود وعالم الإمكان وجود آخر. أما الحجية للقطع هي إما ذاتي للقطع نحو ذاتي ساغوجي مثل حيوانية للإنسان، هذا يبقى وجود واحد غايته أنه ذاتي له، وإما لازم له مثل التحيز للجسم. والتحيز ليس شأنا أنه هو وجودا غير وجود الجسم، وإنما هو من شؤون وجود الجسم لا أنه شأن آخر غير الجسم. هذا المعنى. هنا قال المصنف رحمه الله على نحو استدعاء، على نحو أنه يعني كأنه المعلول والعلة، على نحو استدعاء العلة لمعلولها، يعني من ياجه من جهة عدم التخلف، من جهة عدم التخلف. هذا الذي ذهب إليه المحقق العراقي، أو لا، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي إلى آخره. وهذا هو الذي يعني ذهب إليه الميرزا يعني النائين رحمة الله عليه. هذا المعنى المحقق النائين رحمة الله عليه، ذكر بأنه التنجيز للعلم الإجمالي ليس علة تامة، وإنما يثبت التنجيز ببركة شيء آخر. هذا الشيء الآخر أن يكون تنجيز العلم الإجمالي مقيد، إيش عبارة؟ أن يكون تنجيز العلم الإجمالي مقيد بعدم ورود ترخيص شرعي في بعض الأطراف. المحقق العراقي إيش يقول؟ يقول له العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ما يتوقف على فتشي آخر غير مقيد. المحقق النائيني يقول له العلم الإجمالي يكون منجز لكن بقيد أن لا يرد هناك ترخيص في بعض الأطراف، فإن لم يرد هناك ترخيص في بعض الأطراف كان العلم الإجمالي منجزا. طبعا المحقق النائيني يصور رأيه بتصويرين وراح أشير إليهم إن شاء الله تعالى في عبارة للمصنف، يشير إلى أن هناك خلافا في فهم كلام المحقق النائيني، هناك راح نشير له نبينه بعدين إن شاء الله. لأنه مرة إذا تتذكرون إيش قلنا، قلنا المحقق النائيني سيد الخوي رحمة الله عليه أيضا يقول بأن العلم الإجمالي أصلا ليس من شأنه التنجيز، وإنما التنجيز ببركة عدم وجود مؤمنا في الأطراف. إذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف سوف تتعارض وتتساقط فيخلو الطرف من المؤمن فيكون منجزا. هذا في التصوير. تصوير آخر يقول لا، العلم الإجمالي منجز لكن يحتاج إلى إيش؟ يعني مقتضي للتنجيز، لكن يحتاج إلى عدم مانع. إذا وجد المانع لا يكون منجز، إذا فقد المانع يكون منجزا. ما هو هذا عدم المانع؟ هو عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، وإلا إذا ورد ترخيص من قبل الشارع ولو في بعض الأطراف بعد لا يكون منجزا. ففي نهاية المطاف حسب التصوير الثاني للمحقق النائيني أن العلم الإجمالي منجز، غايته أنه يحتاج إلى عدم مانع، وهذا هو معنى الاقتضاء، مثل النار أنه مقتضية للحرارة لكن والإحراق، مقتضية للإحراق لكن عند عدم وجود الرطوبة المانع. فالإحراق هو الذي ينسب إلى النار، كذلك التنجيز ينسب إلى العلم الإجمالي حسب التصوير الثاني. أما حسب التصوير الأول لا، العلم الإجمالي ليس منجزاً سواء وجد المانع أو لم يوجد المانع، وإنما الذي يكون منجز هو خلو الطرف من المؤمن. هاي تصويرين أنه للعلم الإجمالي، راح أشير لهم إشارة معينة إن شاء الله في كلمة للشهيد الصدر، يعني يشير إلى أن هناك خلاف في فهم كلام المحقق النائيني، ومنشأ الخلاف هو اضطراب في كلمات المحقق النائيني وتشويش وذبذبة كما يعبر السيد الشهيد في بحوثه، بأن هناك ذبذبة وتشويش في كلماته في كلمات مقرري بحثه. فساعد الله مقرري بحث المحقق النائيني.
نفس النتيجة بس؟
بل إيه؟ هو يترتب عليه آثار. أي بل يترتب عليه آثار.
هي عبارة يعني واضحة بس تقرير كاتب شكل.
فمشوشة صارت. لا بالسيد السيد الخوئي في عبائر، بعض عبائر السيد الخوئي اضطراب. وكذلك في فوائد النائين، في نفس فوائد النائين هناك اضطراب. فضلا أنه عن هناك أنه ارتباك يعني عدم توافق بين التقريرين. هذا المعنى. يقول أو استدعاء معلقا جيد على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، يعني على نحو تأثير المقتضي لأثره، على نحو تحقيق المقتضي لأثره، مثل النار أنه أثرها الإحراق لكن بشرط عدم وجود المانع. كذلك أنه العلم الإجمالي يقتضي التنجيز بشرط عدم وجود المانع، فإن فعلية العلم الإجمالي منوطة بعدم وجود المانع، والمانع في المقام هو الترخيص الشرعي. فعلى الأول اللي هو أن يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف. بالمناسبة أنه حتى المحقق العراقي بعضهم نسب إلى الاقتضاء مو العلة التامة. اللي نسب للمحقق العراقي الاقتضاء، بعض من نسب إلى المحقق العراقي الاقتضاء إيش قال؟ ما قال المحقق النائي يقول اقتضاء، الخلاف واضح بيناتهم. قال المحقق النائي أصلا ما يقول اقتضاء العلم الإجمالي ولا علة تامة، وإنما التنجيز إذا خلل الطرف من المؤمن. والذي قال بأن المحقق العراقي يقول علم الإجمالي علة تامة، قال ترى المحقق النائيني يقول بالاقتضاء. يعني إما نخلي الاقتضاء للمحقق العراقي والمحقق النائيني ننسب للتنجيز لخلو الطرف من المؤمن، وإما أن نجعل الاقتضاء للمحقق النائيني فيكون المحقق العراقي علة تامة، النتيجة على المحقق العراقي يعني إيمانا بالعلم الإجمالي أكثر من المحقق النائين، إما على سبيل العلية التامة وعلى سبيل الاقتضاء.
مسألة شنو النتيجة؟
بلي؟
مخالف لقوله. تحقق العراق راح يختلف على الاقتضاء.
اي جائز. مو ليش قالوا على الاقتضاء؟ سيجي ان شاء الله في ابحاث اركان العلم الاجمالي مبين بان المحقق العراقي قد يقول بانه اجراء الاصول في بعض الاطراف لكن بطريقه تختلف عن طريقه المشهود. يجي ان شاء الله. جيد ان شاء الله. فان فعلى الاول اللي هو العليه التامه يستحيل اجراء الاصل المؤمن. وهذا السيد الشهيد تلاحظون ما ذكر محقق عراقي ومحقق ناين. هاي انا جايك لانه هو مستوعب الاختلاف الموجود في تصوير افكارهم يعني. بعدين راح ينسب لهم في التشقيق الاتي ان شاء الله تعالى. فعلى الاول يستحيل اجراء الاصل المؤمن مثل البراءه مثلا في بعض الاطراف. لماذا؟ لانه اذا اجرينا البراءه في بعض الاطراف هذا خلف كون العلم الاجمالي عله تامه للتنجيز. عله تامه للتنجيز بمعنى ان هذا منجز يقينا وهذا منجز يقينا، فكيف نجري البراءة في بعض الأطراف مع أن هذا منجز؟ هذا المعنى، لأنه ينافي حكم العاقل الثابت للعلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. بوجوب الموافقة القطعية بمعنى تنجيز جميع الأطراف، هذا المعنى. وعلى الثاني الذي هو الاقتضاء يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف. لماذا؟ لأنه أصلا العلم الإجمالي مقتضى ومعلق على عدم وجود ترخيص في بعض الأطراف. فإذا ورد ترخيص في بعض الأطراف بعد لا يكون العلم الإجمالي منجز. ما ينافي حكم عقلي، إنه أصلا العقل يدرك بأن العلم الإجمالي يقتضي لا أنه علة تامة. مثل من أنه يوجد نار ويوجد رطوبة وماكو فد شيء عقلي صار مستحيل في المقام. لكن أن تقول يوجد نار ويوجد جفاف يباس والورقة هم على النار وما تحترق، لا تقول هذا ممنوع عقلا. يعني إذا توفرت العلة التامة ومع ذلك أنه لا يتحقق إحراق هذا ممنوع. جيد إن شاء الله. كذلك أنه المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي علة تامة، لا يمكن أنه إجراء الأصل في بعض الأطراف. المسلك الاقتضاء يقول لا، ليس علة تامة وإنما هو مقيد بعدم ورود الترخيص الشرعي. فإذا ورد ترخيص شرعي لا يكون منجزا، ما يؤدي إلى استحالة عقلية. وعلى الثاني يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف إذ يكون الأصل بعد البراءة أو الاستصحاب النافي للتكليف. وأذني أصحاب المكلف كما نعبر، البراءة صديقة المكلف، الاستصحاب النافي للتكليف هم صديق المكلف، الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف صديق المولى. هذا المعنى. إذ يكون الأصل مانعاً، الأصل اللي هو البراءة مثلاً، مانعاً عن فعلية حكم العاقل. جيد، عن تنجيز حكم العقل، عن فعلية حكم العقل. لا يكون فعليا حكم العقل بتنجيز العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء. جيد بين، مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه. لماذا رافعا لموضوعه؟ لأنه ماذا يقول العقل؟ يقول العلم الإجمالي عند عدم ورود الترخيص، هذا كله موضوع ينجز. العلم الإجمالي عند عدم ورود الترخيص هذا هو الموضوع. الحكم إيش المحمول؟ ينجز عقلا، ينجز. العقل إيش يقول؟ يقول بأنه إذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، تمام ولا لا؟ إذا ورد ترخيص من قبل الشارع في بعض الأطراف بعد الموضوع انتبه، لأن الموضوع العلم الإجمالي عند عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص انتفى هذا الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى التنجيز الذي هو بحكم العاقل. جيد إن شاء الله. إذ يكون الأصل يعني البراءة مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه، وموضوعه هو العلم الإجمالي عند عدم ورود الترخيص. فإذا جاء الترخيص انتفى الموضوع. ما العبارة واضحة إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، سواء استدعاء مباشرا أو استدعاء غير مباشر. الاتجاه الأول أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي رحمة الله عليه، والمحقق العراقي هم استئناسا نسبه إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هم علماء لا يزال إلى هذا الزمان العلماء الكبار، من يشوفون فد رأي يستجدون به ينفردون به في الساحة، يعني يجيبون لهم مؤيد من التراث، ما يقول هذا أول من اكتشفه أنا، هذه أول من فعله كذا، هذا يعني عموما هذا من تورحهم علماءنا كذا انه والا هو حق اجتهاده يقول هذا رايي انا، ما حد ملتفت له من السابق. حتى انه امثال السيد المرجع عندما اكتشف الموافقه الروحيه اللي هي من اكتشافاته حفظه الله، قال هذا ذكره ابن الجنيد البغدادي اللي نسبوا له القياس هذا المعنى. قال هذا ابن الجنيد نسوى يعني ايش نسبه الى واحد صاير براس التشيع الاولى هذا المعنى. ما قال هذا اول ما انفرد به انا وانا اكتشفت كذا، ما اعرف ايش هذا. هو يعني منطق التواضع ومنطق احترام العلماء عموما. المحقق العراقي رحمه الله عليه قال بانه ذهب الى مسلك العليه ومنشا يعني هذا الراي عند المحقق العراقي، قال بانه العلم امر مشخص كصوره ذهنيه تمام، والواقع هم ما مردد وانما مشخص الواقع لاستحاله التردد في عالم الواقع، والعلم يحكي عن معلومه قطعا لا ينفك حكايه العلم عن معلومه، كل علم يحكي عن معلومه. غايته انه في العلم الاجمالي تكون الحكايه ماذا؟ اجماليه. هذا ما يؤثر، يقول ان تكون الحكايه اجماليه ما يؤثر. قلت له ما هي نتيجة هذا المبحث؟ قال نتيجته شيخنا أن الواقع الذي لا أعلمه أين الطرف اللي هو الظهر أو الجمعة، أن الواقع هو المنجز. هناك واقع إما هذا وإما هذا، هذا هو المنجز. فإذا كان الواقع هو المنجز اشتغلت الذمة به فتجب الموافقة القطعية. هذا هو مسلك المحقق العراقي بوضوح، ولعله هو أفضل المسالك الموجودة، وإن كان الجو يعني جو الحلقات يعني كلش مشنع عليه، لأنه من جهة سيد أخوي ضرب المحقق النائن سيد الشهيد الصدر رحمة الله، وإلا أوضح المسالك يعني إلى يعني كأنه إلى العقل وإلى المنطق ربما إلى أبحاث المعرفة. هو هذا المسلك، إنه في موارد الإجمال تكون الحكاية إجمالية، هذا المعنى. والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، يعبرنا عنه بالاستدعاء غير المباشر، لأن العلم الإجمالي حينئذ لا يكون منجزا بشكل مباشر وإنما عن طريق عدم المانع، مقتضي وعدم مانع. وذهب إليه جماعة، شوف العبارة، منهم المحقق النائني على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول. جيد، على ما هو المنقول عنه في فوائد الأصول، والأجود أجود التعقيرات في فوائد الأصول، يعني كاتبين تحت أنا ما مراجع الجزء الرابع صفحة 25، لكن في أجود التعقيرات الجزء الثاني صفحة 242 في أجود التقريرات.
الجزء الرابع استصحاب.
الجزء الثاني.
باب الفوائد استصحاب.
يعني عادة يذكرون يعني يذكر رأي في يعني يذكر رأي المقام، ما في مشكلة. على ما هو المنقول عنه بعض الأصول، ونكتب من عندنا والأجود الجزء الثاني صفحة 242. وذهب إليه السيد الخوئي صريحان هذا الرأي. ولهذا نسبة هذا الرأي، شهرة هذا الرأي إلى المحقق النائيني هو عن طريق السيد الخوئي. السيد الخوئي يعتبر هو منقح مدرسة المحقق النائيني وامتداد لمدرسة المحقق النائيني. فمن يقولون أنه المحقق النائيني يذهب إلى مسلك الاقتضاء في قبال المحقق العراقي إلى مسلك العلية، حتى بحاجة خارج المعاصرة، من هيك يقولون هذا بتأثيرات رأي السيد الخوئي الله يرحمه. وإلا المحقق النائيني هيك تعبير عنده بأن العلم الإجمالي يقتضي وليس علة تامة، هذا ما موجود في كلمات المحقق النائيني، هذا غير موجود في كلمات المحقق، وإنما وجد في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه. قالوا إيبلي هو هذا رأي المحقق النائيني، لأنه لوازم كلماته في الفوائد وفي الأجود لوازم كلماته صريحة بأنه يلتزم مسلك الإقضاء، بمعنى أنه العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز. حيث شنو رأي المحقق النائيني؟ هل أنه الإقضاء في الواقع أو غير الاقتضاء؟ ذكروا أكثر من تصوير أشرت إليهما قبل قليل. تصوير يقول بأن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، مو علة تامة، يقتضي التنجيز فيحتاج إلى متمم عدم المانع، ورأي يقول أصلا العلم الإجمالي ليس فيه اقتضاء للتنجيز، وإنما إذا خلى المؤمن إذا خلى الطرف من المؤمن كان منجزا. فرأي ذني في الحقيقة. مرة المحقق النائيني يقول إذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف يلزم من ذلك موافق مخالفة قطعية، ومرة إنه منقول عنه في الأجود إنه إذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف يلزم منه تعارض الأصول وتساقطها. هذا رأيي ذني في الحقيقة، ذني اتجاهين. إذا تقول يلزم منه مخالفة قطعية، أنت إنه معناه نجزت العلم الإجمالي بسبب خشية أن تقع في المخالفة القطعية. ومرة تقول لا، لأن الأصول قد تعارضت تساقطت فخلى الطرف من المؤمن كان منجزا. يعني انت مو المهم عندك انه مخالف قطعيه ومخالف قطعيه، اصلا ما عندك هذا الرأي، اصلا ما تعتقد به، وانما تعتقد بان الاصول تتعارض في الالتصاقات فيخلو الطرف من المؤمن يكون منجز. هذا كانه المعنى، هاي طريقتين في التحليل في الحقيقه، مو انه طريقه واحده. وكيف كان؟ وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العليه انه لا شك في كون العالم منجزا لمعلومه على نحو العليه، هذا كل علم انه له معلومه يكون منجز لمعلومه، فاذا ضممنا الى ذلك ان المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع كما التزمه المحقق النائين رحمه الله عليه، قال الجامع مو انه الواقع، فإذا ضممنا إلى ذلك إلى يا مقدمة بأن كل علم هو منجز لمعلومه، وهذا محل اتفاق عند الأصوليين، لكن محل اتفاق عند الأصوليين في العلم التفصيلي، في العلم التفصيلي هذا يعني شلون جاي يطبق على العلم الإجمالي، وأنا أصلا ما عندي فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي يحكي عن فرد واحد عند المحقق العراقي، حتى العلم الإجمالي يحكي عن فرد هم واحد. قضيته أنه الحكاية مبهمة إجمالية، وقد نظر لذلك أو شبه له بقضية الشبح من بعيد، الشبح واحد لكن الحكاية إجمالية ما أعرف بأنه زيد أو أنه عمرو مثلا، هذا المعنى. بالفلسفة عادة يجيبون مثال فيما إذا تردد الشبح من بعيد، يقولون هذا فرس لو عمرو، سماذا أنه يعني ليش فرس لو عمرو أو زيد لو عمرو أو مثلا قرد أو مثلا عمرو، وليش فرس أو عمرو، هذا من أمثلتهم المشهورة. عموماً، فالمقصود فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم هذا ما يقتضيه أنفسنا، فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، جيد، اللي هو الواقع باعتبار قلت أن المحقق العراقي عنده حتى المعلوم بالعلم الإجمالي هو فرد واحد ليس أنه أكثر من فرد، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، الواقع منجز على نحو العلية وإن كنت لا أعرفه، هاي النقطة المهمة، وإن كنت لا أعرفه بشخصه سيدنا، الواقع الذي لا أعرفه الله هو الذي يعرفه، وأهل البيت عليهم السلام الله الذي يعرفه، هذا الواقع الذي لا أعرفه هو المنجز، وينطبق عليه كما أنه لو كنت أعلم به علما تفصيليا. ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين، لماذا؟ لإحتمال كونه هو الواقع، كأنه تجري قاعة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقينان. وبكلمة أخرى، وكلما يعني تعمق سيف في توضيح كلام المحقق العراقي كلما يتضح أنه هو الحق، وبعدين يضرب سيد الشيخ فما يقبل هذا المعنى. وبكلمة أخرى أن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع كما التزمه المحقق النائيني أو سيد الخوئي الله يرحمه، فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا. طبعا لماذا؟ إذا تقول مقتضي معناه يتوقف على عدم المانع، يعني شنو عدم المانع؟ يعني يتوقف على عدم وجود ترخيص شرعي، فإذا جاء ترخيص شرعي بعد لا يكون منجزا، صحيح ولا لا؟ يقول فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، بل من الممكن إجراء الأصول في بعض الأطراف، وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجز ذلك الواقع على نحو العلية، جيد، على نحو العلية، لأنه لا ينفك التنجيز عن العلم كما لا ينفك المعلول عن علته، لأن هذا شأن كل معلومة مع العلم، هذا المعنى. واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله بأن العلم الإجمالي إلى آخره، المحقق النائيني رحمة الله عليه يستشكل على المحقق العراقي القائل المحقق العراقي بأنه لا فرق بين التفصيلي والإجمالي من جهة التنجيز. المحقق النائيني يقول إحنا في العلم التفصيلي من الممكن أن تقع هناك مخالفة احتمالية فضلا عن العلم الإجمالي، يا بكيف ذلك؟ يقول المحقق النائيني أنه في موارد تطبيق قاعدة الفراغ أو التجاوز، هسه قاعدة الفراغ الإنسان أنه تعلق به تكليف أذن صلاة الظهر وتعلق في ذمته تكليف يقينان تفصيليا 100%، صلى صلاة إنه على طريق الصلاة إنه يفكر في الأصل المثبت ويفكر في الموافقة القطعية، نسى إنه جايب ركن ولا ما جايب ركن، فانتهى من الصلاة انتفجت من انتباه الصلاة بين هاي صلاتي صحيحة إنه أو لم تكن صحيحة مثلا. فقالوا إيه طبق قاعدة الفراغ. يبا كيف؟ يقول أولا أنت انتهيت من صلاتك، ثانيا أنت في حال الصلاة. الإمام الصادق عليه السلام يقول أنت في حال الصلاة أذكى من أنه أنت في غير حال الصلاة، أنت كنت مشغول بالكلام جيد، مع أنه أكثر يعني المصلين بالعكس هم في غير حال الصلاة هم أذكر وأكثر نباهة، لأن الصلاة يجيبونها على طريقة المسجل. حتى أنه من مرويات ابن سينا حتى في المدارس كانت موجودة، هذا إذا يجي فد واحد يسأله مسألة وما يقدر يحلها يصير فد ركعتين ومش يقول الله يفتح علي، ولا لأنه يخلو باله يعني يعني يحل المشكلة. إنه عموما ولو ابن سينا لم يكن من أهل التصوف يعني ولا من أهل الباطنية، وإن اتهم بالباطنية لأنه شيعي قالوا ترى هذا باطني هالحجر. عموما فالمحقق النائني قال إنه أنت قبل قليل كان هناك يقين تفصيلي بوجوب صلاة الظهر، الآن بعد أن انتهيت من الصلاة تشك في صحة الصلاة أصلاً لأنه جايب ركن أو ما جايب ركن، فقاعدة الفراغ تقول صلاتك إيش صحيحة، فهذه واقعاً موافقة قطعية لو موافقة احتمالية. موافقة احتمالية خو من قال بأنه صلاتي صحيحة في عالم الواقع؟ يعني لو كان هناك آلة تسجيل تصوير يعني لعله أنا أشوف ما جبت الركوع أصلاً، رأساً هويتي للسجود تكون باطلة مثلاً في عالم الواقع. الشرع يقول قاعدة الفراغ تقول بأن هذه الصلاة إيش صحيحة، وهذه موافقة احتمالية مع أنه المورد من موارد العلم التفصيلي، يعني كان يقيناً تجب صلاة الظهر، وبعدين الشك بأنه جئت بصلاة الظهر يعني صحيحة أو لا بنيت على أنها صحيحة إن شاء الله ببركة قاعدة الفراغ. المحقق النائني قل إحنا في مواضع علم التفصيلي نأخذ بالموافقة الاحتمالية، وإذا كانت هناك موافقة احتمالية يعني كانت هناك مخالفة احتمالية أيضاً، لأنه كما تحتمل أنه صلاتك صحيحة أيضا أنت تحتمل بأن الصلاة باطلة مخالفة احتمالية. فإذا في موارد، هاي النقطة المهمة، في موارد العلم التفصيلي من الممكن أن تأتي قاعدة هذه القاعدة توجب المخالفة الاحتمالية فمن باب أولى، أنه في مواد العلم الإجمالي أنه الشارع من الممكن أن يجري الأصل في بعض الأطراف، هي في مواد العلم التفصيلي يجوز، فكيف في مواد العلم الإجمالي لا يجوز؟ لماذا تمنع أيها المحقق العراقي من إجراء البراءة في بعض الأطراف؟ يقول لي أنه يلزم عنده مخالفة احتمالية، كأنه هذا غير جائز لأن الذمة قد اشتغلت يقيناً بواقع. هذا المعنى المحقق العنائيني بعد الذهنية الفقهية من تشتغل تجيب أمثلة، قال تعال قاعة الفراغ قاعة تجاوز نطبقها في موارد أنه اليقين التفصيلي ومع ذلك تصح. إحنا هنفد نقرأ يعني جواب المحقق العراقي سريعاً. المحقق العراقي يقول له مولانا أنا من أقول العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية لها فردان شوية وياي، الفرد الحقيقي يعني أنت متيقن بأنك قد وافقت الواقع يقينا كما في موارد العلم الإجمالي، والفرد التعبد الاعتباري مثل ما أنه الأسد على طريقة مجاز السكاكي، أنه الأسد له فرد حقيقي اللي هو الحيوان الزائر الموجود في الغابة، وفرد ادعائي اللي هو الإنسان الشجاع الموجود مثلا في مسجد الهندي، قلنا هذا فرد حقيقي فرد مشكلة من هذه الجهة. هذا كان واحد في طبعا في كتب الأصول القديمة وبالبلاغة يقولون أنهم يذكرون المثال الأسد المجازي، يقول رأيت أسدا في الحمام، هذا شوفنا هذا أسد في الحمام، شنو المناسبة هذه أنه يشوف أسد في الحمام حتى يصير أسد مجازي؟ يعني لأن سابقا كانت الحمامات مو مثل هسه في البيت بحمام، هي حمامات مدينة بها، فما معقول أسد في الحمام وكلها موجودة يما جاي تسبح وتسولف يعني. سابقا أفضل مثال هو يجيبون هذا المثال، هذا المعنى.
شيخنا بس الأول بالنسبة المحقق العراقي لما جاء يناقش المحقق العراقي وين يناقش بها مقدمة بأنه العلم التفصيلي يعني
المحقق العراقي إيش قال؟ قال ما دام عندك علم إجمالي مثلا علم بواقع المردد، فإذا اشتغلت الذمة يقين بوجود هذا الواقع مردد وأنت ما تعرفه، فلا يحق لك أن تجري البراءة في أحد الأطراف لإحتمال أنه هو الواقع. إيش قال المحقق النائني؟ قال زين أنه في قضية قاعدة الفراغ أنت كنت متيقن بوجوب صلاة الظهر وصليت صلاة لا تعلم أنها صحيحة أو باطلة وبنيت على صحتها واحتمال أنها باطلة، فكأنه بعد أن اشتغلت الذمة بوجوب صلاة الظهر كان عندك فرديًا احتمالين، إما صلاة الظهر صحيحة وإما صلاة الظهر باطلة، ومع ذلك الشارع قال اجعلها صحيحة إن شاء الله ما فيها مشكلة. فأجرينا قاعدة الفراغ في طرف مع أنه قد يستلزم عنده مخالفة ماذا؟ احتمالية، يعني وجود مخالفة احتمالية في مورد العلم التفصيلي. ليش أنت المحقق العراقي ما تقبل المخالفة الاحتمالية في موضوع العلم الإجمالي؟ أن نجري الأصل العملي في بعض الأطراف. ما أدري وضحت الفكرة ولا؟ جيد. واعترض عليه المحقق النائي رحمه الله بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. هذا أمر مسلم به، يعني العلم الإجمالي إن لم يكن بمستوى العلم التفصيلي فقطعا هو ليس أفضل من العلم التفصيلي. والعلم التفصيلي نفسه ينقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. متى؟ قال كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، حيث كنت متيقن باشتغال الذمة بوجوب صلاة الظهر، وبعد أن جئت بصلاة الظهر المشكوك صحتها أجريت قاعدة الفراغ، وأنت من المحتمل جدا قد خالفت الواقع، أكو مخالفة احتمالية تمام ولا لا؟ فكانت هناك مخالفة احتمالية لكن مغفورة من قبل الشارع، مخالفة احتمالية في مورد العلم التفصيلي، وهذا يعني عدم كونه علة العلم، يعني علة لوجوب الموافقة القطعية العلم التفصيلي، وهذا يعني عدم كون العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراغ يأتي إن شاء الله. الحمد لله.